يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر صنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 85 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 20 من شهر ربيع الثاني عام 40 و400 ألف، الموافق 27 من شهر ديسمبر عام 2018. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، نريد منكم نصيحة توجيهية للأزواج الذين يتساهلون في الطلاق لأتفه الأسباب.
إن الحمد لله،
نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله عز وجل على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأبنائنا عبر هذه الإذاعة، والتي دائما وأبدا نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيها لما فيه خيرنا وخير إخواننا في الدنيا والآخرة. ومع السؤال الأول والمتعلق بهذا الأمر الذي عمت به البلوى في هذه الأيام وانتشر واستفحل، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وهذا لتساهل الناس في هذا الموضوع ولبعدهم عن الأحكام الشرعية التي تحقق لهم مصالحهم في الدنيا والآخرة. لا شك أن الزواج عقد من أهم العقود عند الله تبارك وتعالى، والذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ الذي جعل الله تبارك وتعالى فيه أحكام، وحث المؤمنين فيه أن يؤدوا حق كل طرف على الآخر، وهذا مما يعرف بحقوق الزوجين. لأجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه دعا الزوج إلى النظر إلى مخطوبته قبل أن يتم عقد الزواج، وقال في بيان الحكمة من ذلك: فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. والأصل في عقد النكاح أنه للدوام، ونحن ولله الحمد والمنة ليس عندنا ما عند غيرنا من أهل الضلال من مثل زواج المتعة الذي الأصل فيه ليس الدوام، بل الأصل فيه التوقيت، يتفقان على زواج محددة مدته قصرت أم طالت. وهذا لا شك أنه باطل، حرمه الإسلام إلى الأبد. وما دام أن هذا العقد إنما لبقاء الحياة الزوجية وحسن المعاشرة بينهما، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث كذلك على حسن رعاية الزوج لزوجته والإحسان إليها وحسن معاشرتها، حتى قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لأن الغالب أن الطلاق يقع من هذه الجهة، يعني من جهة الزوج، أقول الغالب، وإلا فقد بدأ ينتشر الآن شيء من الزواج أو من الخلع الذي فيه طلب الطلاق من الجهة الثانية، أي من المرأة. وبالنظر إلى الأسباب التي الغالب أنها أسباب الطلاق، فإن معالجة هذا الموضوع لا يكون إلا من خلال معالجة هذه الأسباب. وأولها فيما نعتقد تقوى الله تبارك وتعالى، أي بمعنى تحقيق التقوى الذي غاب عن الكثير من الأسر المسلمة. والأصل أن الأسرة المسلمة تبنى على تقوى من الله تبارك وتعالى، بحيث أن كل واحد من الزوجين يتقي الله عز وجل، يتقي الله في نفسه، ويتقي الله في الطرف الثاني. ولهذا فإن الله جل وعلا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومفهوم هذه الآية أن من لم يتقيه لم يجعل الله له مخرجا، وسيعيش في الفتن ويعيش الضيق، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. من أهم هذه الأسباب كذلك الغضب الذي بسبب ثورته يكون الطلاق بين الزوجين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا بأن نتمالك أنفسنا عند الغضب، وبين أن الشديد ليس هو الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ويتقي الله تبارك وتعالى في هذا الحال، ويستحضر هدي نبيه عليه الصلاة والسلام ويتبعه فيه حتى يتخلص من شر الغضب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الغاضب إذا وجد ثورة غضبه أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق رجل ظهرت عليه علامات شدة الغضب، قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أي من هذا الغضب الشديد. عليه أن يتوضأ إذا غضب عملا بهديه صلى الله عليه وسلم، أن يقعد إذا كان قائما، وأن يستلقي إذا كان قاعدا عملا كذلك بسنته. الشاهد أنه عليه أن يعالج نفسه عند شدة الغضب حتى لا يتهور وحتى لا يتلفظ بالألفاظ التي يندم عليها بعد ذلك، ويطوف بسبب ذلك بين من يفتيه في رجوع زوجته وقد طلقها ثلاث، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. من الأسباب كذلك هو تساهل الناس في ألفاظ الطلاق، وهذا لجهلهم بعواقبها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق النكاح والطلاق والعتاق، هذه الأمور الثلاث جدهن جد. إذا كان المرء جاد في واحدة منها فيحمل هذا على هذا الأساس، وإذا كان هازلا فيها يدعي ذلك فيقال له أن هذه الأمور هزلهن جد، يعني حتى لو كنت هازلا هذا ليس عذر، وهذا لا يغير من الأمر شيء، لأن الحكم فيها كأنك جاد، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وبالتالي إذا عالج المسلم هذه الأسباب واتقى الله جل وعلا فيها فإنه يعظم شأن الطلاق عنده، يتساهل الناس ثم بعد ذلك يندمون الندم الشديد، ربما يبكون. جاءتنا حالات الناس الزوج وزوجته يبكون، والله يبكون لأنهم قد وقعوا أو وقع الطلاق البائن بينونة كبرى الغير رجعي، ما عساه أن يفعل إلا أن يقال له يداك أوكت وفوك نفخ. ونحن لا نملك، أنا أقول دائما لهؤلاء نحن لا نحلل ولا نحرم، ولكننا حسبنا أننا نبين الحلال والحرام، نبين لإخواننا الأحكام الشرعية. وبالتالي لا ينبغي على المسلم أن يتساهل في مثل هذه الأمور حتى يقع فيما لا تحمد عقباه، وبينه وبين زوجه أولاد وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فنصيحة أوجهها لإخواني جميعا، للزوجين جميعا كذلك، ينبغي أن نتقي الله جل وعلا في أنفسنا، وأن نراعي لهذا العقد العظيم، أن نراعي له أحكامه ومقاصده التي أرادها الله جل وعلا منا من خلاله. وينبغي أن يحسن بعضنا إلى بعض، أن يحسن الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، لأنها من تقوى الله جل وعلا، ولأن في هذا إرضاء لله عز وجل. كيف لا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حق معاشرة الزوجة لزوجها لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، قال لعظم حقه عليها، فحقه عليها عظيم، ينبغي أن تؤديه وترعاه طاعة لله جل وعلا أولا قبل أن يكون طاعة لزوجها. وكذلك بالنسبة للزوج، فليعلم أنها من آخر وصايا نبيه عليه الصلاة والسلام، حيث قال: أوصيكم بالنساء خيرا، فمن أساء إليهن أو ظلمهن ما راعى وصية نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يصلح شؤوننا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل تاجر يتعامل بهذه المعاملة ويسأل عن حكمها، وهذه المعاملة هي كالآتي: أنه يذهب للمحلات التجارية ويعرض عليهم عينة من منتوج معين ليس عنده بل هو في المصنع، وتكون طريقة العرض إما مباشرة أو بواسطة السور، فيقوم صاحب المحل بطلب كمية من السلعة، ثم يتصل هذا الوسيط على المصنع ويعقد معه صفقة البيع على السلعة المطلوبة من طرف المحلات التجارية، ويقوم المصنع بإيصالها لهذه المحلات التي اتفق معها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المعاملة يغلب عليها أنها نوع من أنواع السمسرة، لا أنها نوع من أنواع البيع، لأن شرط صحة البيوع في دين الله تبارك وتعالى أن يحوزها البائع إلى رحاله، ومن ثم يبيعها أو ينقلها إلى من يشتريها منه. أما هذا فلم يفعل شيء من هذا الأمر، بل ذهب وعرض ثم اتصل، وصاحب البضاعة هو الذي أوصل هذه البضاعة لمن اشتراها منه، يعني ليس من صاحب البضاعة بل من هذا الوسيط. وبالتالي حتى تكون هذه المعاملة معاملة شرعية صحيحة، الواجب على هذا الوسيط، الواجب عليه أن يحوز البضاعة إلى رحاله، ومن ثم ينقلها إلى من اشتراها منه، وبالتالي ينتقل الضمان منه، يعني في هذه البضاعة وفي هذا المبيع، منه إلى الذي اشتراها منه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه سائلة تسأل فتقول: عندنا في البيت ورشة خياطة هي ملك لأخي، وهذه الورشة لتفصيل وخياطة ما يسمى بالبدلات الرياضية، فهل يشرع لي المشاركة معه في العمل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الألبسة الرياضية المعهودة عندنا، والتي الأصل فيها أنها لا تلبس إلا لهذا الغرض، الشرط فيها أن تكون خالية من المحاذير الشرعية، أن تكون أن لا تكون ضيقة إلى درجة التساقها بالجسم، حازقة جدا، وهذا اللي النوع اللي اسم الذي يطلق عليه عندنا وش اسمه هذا سيكليست، هذا النوع اللي يكون يعني كأن صاحبه غير لابس لشيء، صلى الله العافية، وأن تكون للذكور دون الإناث، لأن البدلات الرياضية جائزة في حق الذكور دون الإناث، وأن تكون خالية من كشف العورات، كأن تكون قصيرة، أن تكون خالية كذلك من بعض المخالفات كتلك العلامات المحرمة التي تحمل شعارات آلهة تعبد عند الوثنيين ويفعلون هذا تعظيما لها، وقد استطاعوا نشر هذه هذا المعبود عندهم في أنحاء العالم كله بسبب هذه الألبسة الرياضية. فالمسلم عليه أن يجتنب هذه الأمور، عليه أن يجتنب هذه الأمور، تكون خالية من المحاذير الشرعية وخالية من الأوصاف الغير شرعية، كأن تكون ضيقة أو أن تكون كاشفة للعورة. فإذا كانت على هذا على هذه الصفة فلا حرج فيها، وبالتالي لا حرج إذا شاركت أو عملت مع أخيك في هذه الورشة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: توفي أخ لي وترك محلا، فهل يجوز لأحد إخوته أن يتكفل بشؤون المحل ويدخل برأس مال معين ويختسم معه الفائدة، يعني مع ورثته، أو يغلق هذا المحل وتقسم الأموال على الورثة؟ فما هو الأفضل؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي ينبغي لنا أن نعلمه أولا أن هذا المال انتقل من ملكية هذا الميت بعد موته إلى ورثته، وما دام أنه مات عن زوجة وأم وأولاد فإن هؤلاء كلهم يشتركون في التركة، للزوجة الثمن وللأم السدس، والباقي يقسم على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان هؤلاء الأولاد يعني قصر غير بالغين، وأرادت أمهم وجدتهم أن يستثمروا مال تركتهم بأن يفتحوا هذا الباب، باب المضاربة مع أحد إخوانه، يعني إخوان الميت وهو عم للأولاد، ويكون هذا يعني بأمور منضبطة وبمواثيق وإشهاد وما إلى ذلك، فهذا أمر طيب، يعني المتاجرة في أموال اليتامى، وهذا قد يكون من الإحسان إليهم إذا أحسن هذا الشريك في هذه التجارة. أما إذا أرادوا قسمة التركة فهذا هو فهذا الذي ينبغي، وخاصة إذا كان الأولاد بالغين تقسم التركة أو مال هذا المحل على القسمة الشرعية، على القسمة الشرعية، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يعني الأمر في هذا يرجع الآن إذا ولي هؤلاء الأطفال والقائم بشؤونهم بعد موت أبيهم، إذا اتفقوا على أن يجعلوا هذا المال أو أموال هذا المحل شراكة بينهم وبين عمهم، بشرط أن تكون الأمور مضبوطة في ذلك، يعني يعلم المبلغ الذي شاركهم فيه، وتعلم النسب والفوائد وما إلى ذلك حتى لا يقع النزاع بعد ذلك، فهذا لا حرج فيه بإذن الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم تسميع القرآن يوم الجمعة بعد صلاة الفجر، بحيث يسمع كل طالب للشيخ على حدة، فهل يدخل هذا في النهي عن التحلق قبل الجمعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فرق بين النهي عن التحلق قبل الجمعة وبين هذا العرض أو هذا التسميع الذي يكون بعد الفجر، يعني هذا متعلق بصلاة الفجر والثاني متعلق بصلاة الجمعة، والنهي عن التحلق قبل الجمعة هذا حكم معقول المعنى، لأن حتى لا تزاحم الجمعة بشيء من مثل هذه المجالس، والناس إذا أتوا للجمعة إنما يأتون للصلاة وسماع الخطبة، هذه هي السنة وهذا هو الهدي، خلافا لما عليه المبتدعاء الآن من بدعة هذه الدروس التي تكون قبل الجمعة، والغالب أن وقتها يكون أطول من وقت الخطبة حتى يسأم الناس من سماع هذا المدرس، حين ذاك يحين وقت الصلاة ووقت خطبة الجمعة أو خطبة الجمعة والصلاة. وبالتالي كان هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يصلون إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة، يصلون حتى يدخل الإمام، حتى يدخل الإمام. ولهذا ننصح إخواننا أن يتبعوا هدي سلفهم في هذا الأمر، وأن يعرضوا عن هؤلاء المدرسين الذين ما وجدوا وقتا للتدريس إلا الوقت الذي نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث نهى عن التحلق قبل صلاة الجمعة. وبالتالي هذا التسميع لا علاقة له بالجمعة، إنما هو بعد صلاة الفجر، ولعله من الوقت الذي يستحب فيه التلاوة وكل ما تعلق بالقرآن، لقوله جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وإن كان المقصود به صلاة الفجر. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: شيخنا المفضال أحد إخواننا السلفيين يسكن هو وزوجته مع والديه، وفي البيت الأسري تكثر كثير من المخالفات والمعاصي، وقد بذل هذا الأخ كامل جهده في نصحهم بالتي هي أحسن ولكن بدون جدوى، فقرر مغادرة البيت، فمنعاه والديه منعاه والداه من ذلك، لكنه خرج بدون إذنهما، فهل هذا التصرف يعتبر عقوقا؟ وما توجيهكم لهذا الأخ وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يكفي هذا الأخ أنه أدى الذي عليه من النصح لوالديه أو النصح لعائلته، ومع الأسف الشديد مثل هذه الأمور كثيرا ما نجدها في أسرنا، والمسلم دائما وأبدا مطالب بالنصح، وإذا وفق إليه فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يشارك فيما هم عليه من هذا المنكر، وإلا لا يكون هناك فائدة من نصحه ما دام أنه ينصحهم فيما يعتقد أنه مخالفة لشرع الله جل وعلا، كالتلفاز وما فيه من أنواع المنكرات من الصور والموسيقى وما إلى ذلك. إذا نصح مرة مرتين ثلاث وما استجابوا لذلك، فالواجب عليه أن يعتزل هذه المنكرات، فإذا كان اعتزالها لا يتحقق إلا بأن يستقل ببيته، يصبح هذا متعين عليه، يعني يصبح هذا واجب عليه من باب تحقيقا للقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يستطيع هذا أن يتقي هذه المحرمات إلا بأن يستقل ببيته، يصبح هذا الفعل في حقه واجب.
فإذا عارض الوالدان وأبوا عليه هذا الأمر، يعني المنكر لا يرفع ولا يزال ولا يستجيبون لنصحه إذا نصح فيه، ثم إذا أراد أن يستقل بحياته اتقاء لربه تبارك وتعالى ينهونه عن ذلك. والأصل أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما دام أنه ترك هذا لله عز وجل ليس بعدا عن والديه. ورغم ذلك نحن لا ننصح به حتى وإن كان الوالدان على هذه الصفات وعلى هذه الأعمال، لا ننصح بهجرهم، يبقى المسلم دائما وأبدا على صلة بوالديه ومحاولا للبر بهما والإحسان إليهما كما أمره ربه تبارك وتعالى، وإن كانوا على معصية وليس في عمله هذا عقوق، بل في عمله هذا إصلاح لنفسه وإصلاح لأسرته الصغيرة، يعني لأهله وولده، ويحاول أن يصبر على والديه ويحسن إليهما حتى يرضيهما بعد ذلك، يعني يجتهد لإرضائهما على فعله هذا، ويبين لهم أن هذا هو الأولى وهو الواجب. ونسأل الله جل وعلا أن يهديهم سواء السبيل، وأن يوفق الجميع لمرضات الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة من يركع في الصلاة السرية بعد تكبير الإمام وهو لم يتم بعد قراءة سورة الفاتحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قراءة المأموم في الفاتحة وراء الإمام، اختلف الفقهاء في الصلاة الجهرية أو في الركعات الجهرية، هل يقرأ المأموم وراء الإمام رغم جهره بالقراءة، أو الواجب عليه الإنصات؟ على قولين، أصحهما الثاني فيما نعتقد، والله أعلم. أما بالنسبة للصلاة السرية فقد اتفقوا على أن المأموم عليه يجب عليه قراءة الفاتحة وراء إمامه، يجب عليه قراءة الفاتحة لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. والألفاظ التي ترد والنصوص التي ترد فيها مثل هذه الألفاظ تدل على الركنية، على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والمأموم قد لا يقرأ الفاتحة في بعض الحالات، كتأخره في الدخول في الصلاة بعد الإمام، يعني كان مسبوقاً وأدرك الإمام وهو راكع فعليه أن يدرك الركوع، وإذا أدرك الركوع أدرك تلك الركعة ولو لم يأتي بالفاتحة، أو كأن يكون متأخر قبل الركوع، إلا أن الوقت لا يمكنه أن يقرأ سورة الفاتحة. وقد أجاب الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مثل هذه الحالة أنه إذا كان متأخرا وظن أنه قد لا يدرك الفاتحة، قال عليه أن يبدأ مباشرة بالفاتحة، يعني لا يأتي بدعاء الاستفتاح، قال لأن دعاء الاستفتاح سنة والفاتحة فرض، والفرض أولى من السنة. ولكن الحالة الأخرى إذا كان يصلي وراء إمام يسرع في صلاته وفي قراءته، فإنه إذا كان يقرأ القراءة العادية، يعني القراءة اللي بالحذر، وهذه ربما أسرع أنواع القراءات، ولكنه رغم ذلك لا يدرك الإمام، هذا الإمام لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه، لأنه أسقط ركنا من أركانها ألا هو الاطمئنان. وإذا ابتلي به في صلاته يعيد هذه الصلاة، أو له كذلك أن، هذا بشرط أن لا يحدث فتنة، له أن يخرج من صلاته وراء الإمام وهو في الصلاة، كما فعل ذلك الذي اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطويل معاذ رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه لما خرج من الصلاة وصلى منفردا وهو مع الجماعة، لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان أمن الفتنة له أن يفعل ذلك. أما إذا كان هذا الإمام يصلي صلاة عادية، إلا أنه هو ربما كان بطيئا في قراءته، فهذا إذا أدرك مع الإمام أو قرأ مع الإمام القدر الذي قرأه هذا حسبه، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم، والله تبارك وتعالى أعلم في هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم حضور الولائم فيما يعرف بقاعات الحفلات.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه مسألة يكثر السؤال عنها، يعني بمثل هذا الجواب كذلك بدأ أحد أئمتنا وعلمائنا جوابه على سؤال عن مثل هذه المسألة أو في هذا الباب، يعني في حكم الحفلات أو الأعراس التي تقام في هذه القاعات المعروفة عندنا قاعات الأفراح أو قاعات الحفلات. هذه القاعات على نوعين بالنسبة للعادة فيما يقام فيها. هناك قاعات الغالب فيها أن الحفلات تكون بكل أنواع المنكرات المعروفة عندنا، من المعازف ومن الاختلاط ومن الصور ومن الرقص ومن المجول، صلى الله عز وجل العفو العافية. هذه لا يجوز للمسلم أن يقويها بأي نوع من أنواع التقوية، وأن يشارك في حفلاتها، يعني ولو بإقامة عرس من أعراسه فيها، لأنه فيه نوع من أنواع التقوية لها ونوع من أنواع إعطاء الشرعية لها، وهذا لا ينبغي ولا يجوز. وفيه نوع آخر من القاعات التي نقول فيها أن الغالب في حالها أنها يعني بعيدة عن مثل هذه الأمور، يعني الغالب أنه عائلات محافظة التي تجعل أعراسها فيها، ربما من حين آخر تقع مثل هذه التفرات. وأنا أعرف بعض القاعات أصحابها يمنعونها أنواع المعازف كلها. والآن وجدت عندنا هذا في الجزائر ما يعرف بالمطاعم، هذه المطاعم ولله الحمد والمنة خالية من مثل هذه المنكرات، يعني الناس يأتون حتى أصحابها يؤجرونها للإطعام، يجي ويأكلوا يمشي، يعني ما فيها شيء آخر، ما فيهش حفلة، يجي للأكل وينصرفون. هذه لا شك أنه لا حرج فيها، وكذلك النوع الثاني من قاعات الحفلات لا حرج فيها بإذن الله تبارك وتعالى. إنما الحرج والمنع بالنسبة للنوع الأول، وهذا الذي لشيخنا الشيخ محمد علي فركوس فتوى فيه، وقد سئل كذلك الإمام الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب، أردت أن أقرأ هذه الفتوى على مسامع إخواننا وأخواتنا. سئل قيل ما حكم ذهاب الرجال إلى صلاة الأفراح بمناسبة كتاب أو عرس أو شيء من ذلك، وقد يقام بعض الخطب الدينية مع أن هذه الصلاة تقام فيها الأعراس الماجنة والمنكرة، يعني قد يكون اليوم عرس المحافظين وغدا عرس الماجنين في نفس المكان. جواب الشيخ، قال أنا سئلت عن هذا كثيرا وكثيرا، فأنا أقول من آفات الحفلات اليوم بين الناس هو التكلف، يعني هذه المحظور الأول التكلف الذي يبالغ الناس فيه. قال فأنا أقول أن الزوجين إذا أرادا أن يحتفلا بزواجهما فكما يقال أو يقول المثل العامي عندهم على أد فراشك مد رجلك. أما الخروج بهذه الحفلات إلى أماكن مخصصة لإقامة حفلات، وكما بلغني أنها تكلف ماديا، يعني أسعارها غالية، بالإضافة إلى ذلك قد يكون هناك للجدران آذان كما يقال، ولذلك أنا لا أنصح أن يخرج الرجال في حفلة إلى مثل هذه الأماكن من باب سد الذريعة. ومن ذلك ما طرحته أو ما طرحته في سؤالك أن هذا المكان قد تقام فيه حفلات ماجنة، حفلات موسيقية محرمة إلى آخره، وهذه أماكن الأصل أنه لا يجوز التردد عليها بسبب ما يقام عليها من معاصي، لكن قد يكون هناك أماكن أخرى قد تكون نظيفة من مثل هذا. مع ذلك أنا أقول ما ينبغي التوسع في الاحتفال بحفلة الزواج في مثل هذه الأماكن التي حدثت في مثل هذا الزمان، وهذا الحادث هو من جملة ما ابتلي به المسلمون في العصر الحاضر من تقليدهم للأوروبيين، لأن الأوروبيين هكذا يحتفلون، هكذا احتفالهم، لأنهم ما عندهم شيء اسمه سترة، ما عندهم شيء اسمه حشمة، شيء اسمه عرض، ما عندهم شيء من هذا، ولذلك هم على خلاف الأصل، كما يقول ابن تيمية في الرجال البروز وفي النساء الحجاب، لكن الكفار على العكس، من ذلك تلقى المرأة متقدمة والرجل متأخر في الدخول أو في الخروج، جزاه الله رحمة الله جل وعلا عليه. فالشاهد أن الشيخ قال بهذا التفصيل، ومع ذلك الأولى في حق المسلم، مع الأسف الشديد هذه الأمور أصبحنا يعني أصبحت من الأمور اللازمة التي يعني لا يمكن تقريبا لأحد. نحن قبل سنوات كنا ما نسمع بهذه القاعات أصلا، الناس الجيران فيما بينهم يتعاونون، الجار يعني يفرغ بيته لجاره يعينه في هذا الباب يوسع عليه، كانت تنصب تلك الخيام، كانت كذا كانت كذا، ولكن هذه أمور كلها ذهبت، أصبحت القاعات وما تكلفه من التكاليف الباهظة على الناس، وتجد الرجل الفقير ويتكلف ذلك، ربما يستدين لأجل هذا الأمر. وهذا كله منكر، وهذا كله منكر، مثل ما قال الشيخ أو ما ذكر من المثل السوري: على أدي فراشك مد رجليك. هذا هو، كل واحد يمشي على المقاس متاعه، على المقاس متاعه في عرسه، في سفره، في بناء بيته، لا يتكلف وبعدين يغرق نفسه بالديون وما إلى ذلك، ويعجز بعد ذلك عن تسديدها. صلى الله جل وعلا العفو والعافية. هذا جوابنا على هذا السؤال، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أحد إخواننا حديث عهد بشركة وطنية، والشركة تجبره على فتح حساب في أحد البنوك الربوية لتقاضي أجرته الشهرية، فهل هذا العمل جائز؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حرج عليه في مثل هذا الحال أنه يفتح حساب لأجل أن يتقاضى أجرته، لأن هذا هو الذي يجري عليه العمل في العالم كله تقريبا. يعني الآن لا تصرف النقود والسيولة، يعني كل شيء يمشي، ابتلينا بهذا الشر، كل شيء يمشي عن طريق البنوك. ولكن نصيحتي لإخواننا أنهم لا يتركوا هذه الأموال في مثل هذه الحسابات حتى لا يعينوا هذه البنوك على منكرها. بمجرد ما تدخل أجرته لحسابه يخرجها ولا يتركها، يخرجها ولا يتركها، ما دام أنه لا تعامل معه مع هذا البنك إلا أن إلا إيداع، أي إيداع الشركة وإخراج، يخرجه وأجرته، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يقول: ظهر مؤخرا ورق بلاستيكي يلبس في الجدران بدلا عن الطلاء، هل يدخل هذا في عموم النهي عن تلبيس الجدران؟ وهل هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ فيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا الذي أعلم هو الورق، ورقي ما هو بلاستيكي، هذا البلاستيكي جديد علي. على كل حال، هو الذي ورد النهي فيه هو افتراش الجدران، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة الذي رواه الإمام الترمذي: ما أمرت بكسوة الحجر والطين، أي ما أمرت بكسوة الجدران. لما رأى عائشة جعلت ستائر في حجرتها ثم نزعتها رضي الله تعالى عنها بعدما سمعت هذا من نبيها صلى الله عليه وسلم، وجعلت منه وسائد، وما أنكر عليها بعد ذلك. هذا يدل على نهيه عن افتراش الجدران، والنهي للكراهة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما هذا الورق الذي يجعل على الجدران، يعني حكمه ليس حكم الفراش أو الستائر، حكمه حكم الطلاء نفس الشيء، لأنه كالطلاء. إلى درجة لو أنه نزع لا أتلف، ما لا يستعمل مرة ثانية. والواجب على المسلمين في مثل هذا هو عدم المبالغة وعدم الإسراف في ذلك كما يفعل بعض الناس. يعني بعض الأنواع تكون غالية الثمن، يعني هذا لما كل هذا على جدران نكسوها، وربما تلك الجدران يعني تجعل تغطى بأنواع الأثاث وما إلى ذلك لا يرى منها إلا القليل. هذا نهينا عنه، نهينا عن الإسراف والتبذير في مثل هذه الأمور كلها. هل الإنسان يكون عادي؟ وبالتالي يعني هذا النوع من الورق الذي ما سواء كان ورقيا أو بلاستيكيا، أنا هذا البلاستيكي ما سبق لي وأن رأيته، الله أعلم به، ولكن إذا كان كالورقي فهذا حكمه، هذا الذي يذكره أهل العلم، فهو لا يأخذ حكم الستائر بل يأخذ حكم الطلاء والعلم عند الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه على الأصل، والأصل في الأشياء الإباحة يباح استعماله بشرط عدم التبذير والإسراف في مثل هذه الأمور، لأننا نسأل عن كل دينار من أين اكتسبناه وفيما أنفقه، فيما أنفقناه، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للإنفاق السديد الذي يبارك الله جل وعلا لنا فيه، والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: عندي قطعة أو قطعة أرض باسمي بإحدى الدوائر الريفية، وأنا أسكن في المدينة في منزل الورثة مع إخوتي، وهذه الأرض حرمتني من حقي بالاستفادة من سكن اجتماعي، ولم يبق لي إلا حق الاستفادة بالدعم الريفي، ولكن لا بد لي من تبديل إقامتي لتلك الدائرة، فهل يجوز لي تبديل إقامتي إداريا بدون السكن في تلك الدائرة للاستفادة من هذا الدعم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، هذه المناسبة أتوجه بالشكر إلى الدولة على حسن رعايتها لمواطنيها بمثل هذه السكنات الاجتماعية وبمثل هذا الدعم الريفي وغيره من أنواع الإعانات في هذا الأمر وفي هذا الباب، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقها لما فيه صلاح العباد والبلاد. أما عن سؤال الأخ الذي أراد أو الذي يريد أن يستفيد من الدعم الريفي وقد فاته على حسب قوله السكن الاجتماعي، فنحن لا ننصح بمثل هذه المخالفات لأجل لأن الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة. معليش، أنت لك حق أعطته الدولة لك أن تستفيد من مثل هذه الأمور التي تعطيها الدولة، ولكن بشرط أن لا تقع في الكذب والاحتيال وما إلى ذلك. فإذا أردت أن تغير إقامتك، تغير إقامتك إقامة حقيقية حتى تستفيد، لأنه من غير المعقول أن الدولة تعطي دعم ريفي في منطقة وأصحابها يسكنون في مناطق أخرى، هذا غير معقول. لابد نكون يعني إحنا نتفهم مثل هذه الأمور، ولا ينبغي أن نقدم المصلحة الخاصة على غيرها من المصالح. فإذا غيرت إقامتك ولو يعني مؤقتا تستفيد من هذا الأمر، لكن لا بد من أن تغير الإقامة، أنك تغير الإقامة في الوثائق فحسب، فهذا نعتقد من الغش، لأنك ستصدر شهادة تسمى شهادة إقامة، يعني تشهد بأنك تقيم في هذا المكان وأنت لا تقيم فيه، هذا من الكذب الصريح. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لنا ولهم فيما رزقنا، إنه سميع مجيب، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا
للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين، وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أزهر صنيقرة حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. وهذا اللقاء هو اللقاء 85 في الموسم الخامس من مواسم دروس إذاعة التصفية والتربية السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس 20 من شهر ربيع الثاني عام 40,400 الموافق 27 من شهر ديسمبر عام 2018. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل لقاءنا هذا لقاء نافعا مباركا لنا ولجميع إخواننا المستمعين. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، نريد منكم نصيحة توجيهية للأزواج الذين يتساهلون في الطلاق لأتفه الأسباب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله عز وجل على تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأبنائنا عبر هذه الإذاعة، والتي دائما وأبدا نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا فيها لما فيه خيرنا وخير إخواننا في الدنيا والآخرة. ومع السؤال الأول والمتعلق بهذا الأمر الذي عمت به البلوى في هذه الأيام، وانتشر واستفحل، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، وهذا لتساهل الناس في هذا الموضوع ولبعدهم عن الأحكام الشرعية التي تحقق لهم مصالحهم في الدنيا والآخرة. لا شك أن الزواج
عقد من أهم العقود عند الله تبارك وتعالى، والذي وصفه الله تبارك وتعالى بقوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ الذي جعل الله تبارك وتعالى فيه أحكام، وحث المؤمنين فيه أن يؤدوا حق كل طرف على الآخر، وهذا مما يعرف بحقوق الزوجين. لأجل هذا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه دعا الزوج إلى النظر إلى مخطوبته قبل أن يتم عقد الزواج، وقال في بيان الحكمة من ذلك: فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. والأصل في عقد النكاح أنه للدوام، ونحن ولله الحمد والمنة ليس عندنا ما عند غيرنا من أهل الضلال من مثل زواج المتعة الذي الأصل فيه ليس الدوام، بل الأصل فيه التوقيت، يتفقان على زواج محددة مدته قصرت أم طالت، وهذا لا شك أنه باطل حرمه الإسلام إلى الأبد. وما دام أن هذا العقد إنما لبقاء الحياة الزوجية وحسن المعاشرة بينهما، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث كذلك على حسن رعاية الزوج لزوجته والإحسان إليها وحسن معاشرتها، حتى قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لأن الغالب أن الطلاق يقع من هذه الجهة، يعني من جهة الزوج، أقول الغالب، وإلا فقد بدأ ينتشر الآن شيء من الزواج أو من الخلع الذي فيه طلب الطلاق من الجهة الثانية، أي من المرأة. وبالنظر إلى الأسباب التي الغالب أنها أسباب الطلاق، فإن معالجة هذا الموضوع لا يكون إلا من خلال معالجة هذه الأسباب. وأولها فيما نعتقد تقوى الله تبارك وتعالى، أي بمعنى تحقيق التقوى الذي غاب عن الكثير من الأسر المسلمة. والأصل أن الأسرة المسلمة تبنى على تقوى من الله تبارك وتعالى، بحيث أن كل واحد من الزوجين يتقي الله عز وجل، يتقي الله في نفسه، ويتقي الله في الطرف الثاني. ولهذا فإن الله جل وعلا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومفهوم هذه الآية أن من لم يتقيه لم يجعل الله له مخرجا، وسيعيش في الفتن ويعيش الضيق، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. من أهم هذه الأسباب كذلك الغضب الذي بسبب ثورته يكون الطلاق بين الزوجين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا بأن نتمالك أنفسنا عند الغضب، وبين أن الشديد ليس هو الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ويتقي الله تبارك وتعالى في هذا الحال، ويستحضر هدي نبيه عليه الصلاة والسلام ويتبعه فيه حتى يتخلص من شر الغضب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الغاضب إذا وجد فورة غضبه أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق رجل ظهرت عليه علامات شدة الغضب، قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أي من هذا الغضب الشديد. عليه أن يتوضأ إذا غضب عملا بهديه صلى الله عليه وسلم، أن يقعد إذا كان قائما، وأن يستلقي إذا كان قاعدا عملا كذلك بسنته. الشاهد أنه عليه أن يعالج نفسه عند شدة الغضب حتى لا يتهور، وحتى لا يتلفظ بالألفاظ التي يندم عليها بعد ذلك، ويطوف بسبب ذلك بين من يفتيه في رجوع زوجته وقد طلقها ثلاث، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. من الأسباب كذلك هو تساهل الناس في ألفاظ الطلاق، وهذا لجهلهم بعواقبها. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق النكاح والطلاق والعتاق، هذه الأمور الثلاث جدهن جد. إذا كان المرء جاد في واحدة منها فيحمل هذا على هذا الأساس، وإذا كان هازلا فيها يدعي ذلك فيقال له أن هذه الأمور هزلهن جد، يعني حتى لو كنت هازلا هذا ليس عذر، وهذا لا يغير من الأمر شيء، لأن الحكم فيها كأنك جاد، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وبالتالي إذا عالج المسلم هذه الأسباب واتقى الله جل وعلا فيها، فإنه يعظم شأن الطلاق عنده، يتساهل الناس ثم بعد ذلك يندمون الندم الشديد، ربما يبكون. جاءتنا حالات الناس الزوج وزوجته يبكون، والله يبكون لأنهم قد وقع الطلاق البائن بينونة كبرى الغير رجعي، ما عساه أن يفعل إلا أن يقال له يداك أوكت وفوك نفخ. ونحن لا نملك، نقول دائما لهؤلاء نحن لا نحلل ولا نحرم، ولكننا حسبنا أننا نبين الحلال والحرام، نبين لإخواننا الأحكام الشرعية. وبالتالي لا ينبغي على المسلم أن يتساهل في مثل هذه الأمور حتى يقع فيما لا تحمد عقباه، وبينه وبين زوجه أولاد وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فنصيحة أوجهها لإخواني جميعا، للزوجين جميعا كذلك، ينبغي أن نتقي الله جل وعلا في أنفسنا، وأن نراعي لهذا العقد العظيم، أن نراعي له أحكامه ومقاصده التي أرادها الله جل وعلا منا من خلاله. وينبغي أن يحسن بعضنا إلى بعض، أن يحسن الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، لأنها من تقوى الله جل وعلا ولأن في هذا إراء لله عز وجل. كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حق معاشرة الزوجة لزوجها: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال: لعظم حقه عليها. فحقه عليها عظيم، ينبغي أن تؤديه وترعاه طاعة لله جل وعلا أولا قبل أن يكون طاعة لزوجها. وكذلك بالنسبة للزوج، فليعلم أنها من آخر وصايا نبيه عليه الصلاة والسلام، حيث قال: أوصيكم بالنساء خيرا، فمن أساء إليهن أو ظلمهن ما راعى وصية نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يصلح شؤوننا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل تاجر يتعامل بهذه المعاملة ويسأل عن حكمها، وهذه المعاملة هي كالآتي: أنه يذهب للمحلات التجارية ويعرض عليهم عينة من منتوج معين ليس عنده بل هو في المصنع، وتكون طريقة العرض إما مباشرة أو بواسطة السور، فيقوم صاحب المحل بطلب كمية من السلعة، ثم يتصل هذا الوسيط على المصنع ويعقد معه صفقة البيع على السلعة المطلوبة من طرف المحلات التجارية، ويقوم المصنع بإيصالها لهذه المحلات التي اتفق معها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المعاملة يغلب عليها أنها نوع من أنواع السمسرة، لا أنها نوع من أنواع البيع، لأن شرط صحة البيوع في دين الله تبارك وتعالى أن يحوزها البائع إلى رحاله، ومن ثم يبيعها أو ينقلها إلى من يشتريها منه. أما هذا فلم يفعل شيء من هذا الأمر، بل ذهب وعرض ثم اتصل، وصاحب البضاعة هو الذي أوصل هذه البضاعة لمن اشتراها منه، يعني ليس من صاحب البضاعة بل من هذا الوسيط. وبالتالي حتى تكون هذه المعاملة معاملة شرعية صحيحة، الواجب على هذا الوسيط، الواجب عليه أن يحوز البضاعة إلى رحاله، ومن ثم ينقلها إلى من اشتراها منه، وبالتالي ينتقل الضمان منه، يعني في هذه البضاعة وفي هذا المبيع، منه إلى الذي اشتراها منه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه سائلة تسأل فتقول: عندنا في البيت ورشة خياطة هي ملك لأخي، وهذه الورشة لتفصيل وخياطة ما يسمى بالبدلات الرياضية، فهل يشرع لي المشاركة معه في العمل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الألبسة الرياضية المعهودة عندنا، والتي الأصل فيها أنها لا تلبس إلا لهذا الغرض، الشرط فيها أن تكون خالية من المحاذير الشرعية، أن تكون ألا تكون ضيقة إلى درجة التساقها بالجسم، حازقة جدا، وهذا اللي النوع اللي اسم الذي يطلق عليه عندنا وش اسمه هذا السيكليست، هذا النوع اللي يكون يعني كأن صاحبه غير لابس لشيء، صلى الله العافية، وأن تكون للذكور دون الإناث، لأن البدلات الرياضية جائزة في حق الذكور دون الإناث، وأن تكون خالية من كشف العورات، كأن تكون قصيرة، أن تكون خالية كذلك من بعض المخالفات كتلك العلامات المحرمة التي تحمل شعارات آلهة تعبد عند الوثنيين ويفعلون هذا تعظيما لها، وقد استطاعوا نشر هذا المعبود عندهم في أنحاء العالم كله بسبب هذه الألبسة الرياضية. فالمسلم عليه أن يجتنب هذه الأمور، عليه أن يجتنب هذه الأمور، تكون خالية من المحاذير الشرعية وخالية من الأوصاف الغير شرعية، كأن تكون ضيقة أو أن تكون كاشفة للعورة. فإذا كانت على هذه الصفة فلا حرج فيها، وبالتالي لا حرج إذا شاركت أو عملت مع أخيك في هذه الورشة، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: توفي أخ لي وترك محلا، فهل يجوز لأحد إخوته أن يتكفل بشؤون المحل ويدخل برأس مال معين ويختسم معه الفائدة، يعني مع ورثته، أو يغلق هذا المحل وتقسم الأموال على الورثة، فما هو الأفضل؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي ينبغي لنا أن نعلمه أولا أن هذا المال انتقل من ملكية هذا الميت بعد موته إلى ورثته، وما دام أنه مات عن زوجة وأم وأولاد، فإن هؤلاء كلهم يشتركون في التركة، للزوجة الثمن وللأم السدس، والباقي يقسم على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان هؤلاء الأولاد يعني قصر غير بالغين، وأرادت أمهم وجدتهم أن يستثمروا مال تركتهم بأن يفتحوا هذا الباب، باب المضاربة، مع أحد إخوانه، يعني إخوان الميت وهو عم للأولاد، ويكون هذا يعني بأمور منضبطة وبمواثيق وإشهاد وما إلى ذلك، فهذا أمر طيب، يعني المتاجرة في أموال اليتامى، وهذا قد يكون من الإحسان إليهم إذا أحسن هذا الشريك في هذه التجارة. أما إذا أرادوا قسمة التركة فهذا الذي ينبغي، وخاصة إذا كان الأولاد بالغين، تقسم التركة أو مال هذا المحل على القسمة الشرعية، على القسمة الشرعية، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يعني الأمر في هذا يرجع الآن إلى ولي هؤلاء الأطفال والقائم بشؤونهم بعد موت أبيهم، إذا اتفقوا على أن يجعلوا هذا المال أو أموال هذا المحل شراكة بينهم وبين عمهم، بشرط أن تكون الأمور مضبوطة في ذلك، يعني يعلم المبلغ الذي شاركهم فيه، وتعلم النسب والفوائد وما إلى ذلك، حتى لا يقع النزاع بعد ذلك، فهذا لا حرج فيه بإذن الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم تسميع القرآن يوم الجمعة بعد صلاة الفجر بحيث يسمع كل طالب للشيخ على حدة، فهل يدخل هذا في النهي عن التحلق قبل الجمعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فرق بين النهي عن التحلق قبل الجمعة وبين هذا العرض أو هذا التسميع الذي يكون بعد الفجر، يعني هذا متعلق بصلاة الفجر والثاني متعلق بصلاة الجمعة، والنهي عن التحلق قبل الجمعة هذا حكم معقول المعنى، لأن حتى لا تزاحم الجمعة بشيء من مثل هذه المجالس، والناس إذا أتوا للجمعة إنما يأتون للصلاة وسماع الخطبة، هذه هي السنة وهذا هو الهدي، خلافا لما عليه المبتدعاء الآن من بدعة هذه الدروس التي تكون قبل الجمعة، والغالب أن وقتها يكون أطول من وقت الخطبة حتى يسأم الناس من سماع هذا المدرس، حين ذاك يحين وقت الصلاة ووقت خطبة الجمعة أو خطبة الجمعة والصلاة. وبالتالي كان هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يصلون إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة، يصلون حتى يدخل الإمام، حتى يدخل الإمام. ولهذا ننصح إخواننا أن يتبعوا هدي سلفهم في هذا الأمر، وأن يعرضوا عن هؤلاء المدرسين الذين ما وجدوا وقتا للتدريس إلا الوقت الذي نهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث نهى عن التحلق قبل صلاة الجمعة. وبالتالي هذا التسميع لا علاقة له بالجمعة، إنما هو بعد صلاة الفجر، ولعله من الوقت الذي يستحب فيه التلاوة وكل ما تعلق بالقرآن لقوله جل وعلا: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وإن كان المقصود به صلاة الفجر. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول سائل: شيخنا المفضال أحد إخواننا السلفيين يسكن هو وزوجته مع والديه، وفي البيت الأسري تكثر كثير من المخالفات والمعاصي، وقد بذل هذا الأخ كامل جهده في نصحهم بالتي هي أحسن ولكن بدون جدوى، فقرر مغادرة البيت، فمنعاه والديه منعاه من ذلك نعم منعاه والداه من ذلك، لكنه خرج بدون إذنهما، فهل هذا التصرف يعتبر عقوقا؟ وما توجيهكم لهذا الأخ وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يكفي هذا الأخ أنه أدى الذي عليه من النصح لوالديه أو النصح لعائلته، ومع الأسف الشديد مثل هذه الأمور كثيرا ما نجدها في أسرنا، والمسلم دائما وأبدا مطالب بالنصح، وإذا وفق إليه فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يشارك فيما هم عليه من هذا المنكر، وإلا لا يكون هناك فائدة من نصحه ما دام أنه ينصحهم فيما يعتقد أنه مخالفة لشرع الله جل وعلا، كالتلفاز وما فيه من أنواع المنكرات من الصور والموسيقى وما إلى ذلك. إذا نصح مرة مرتين ثلاث وما استجابوا لذلك، فالواجب عليه أن يعتزل هذه المنكرات، فإذا كان اعتزالها لا يتحقق إلا بأن يستقل ببيته يصبح هذا متعين عليه، يعني يصبح هذا واجب عليه من باب تحقيقا للقاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يستطيع هذا أن يتقي هذه المحرمات إلا بأن يستقل ببيته يصبح هذا الفعل في حقه واجب. فإذا عارض الوالدان وأبوا عليه هذا الأمر، يعني المنكر لا يرفع ولا يزال ولا يستجيبون لنصحه إذا نصح فيه، ثم إذا أراد أن يستقل بحياته اتقاء لربه تبارك وتعالى ينهونه عن ذلك، والأصل أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما دام أنه ترك هذا لله عز وجل ليس بعدا عن والديه، ورغم ذلك نحن لا ننصح به حتى وإن كان الوالدان على هذه الصفات وعلى هذه الأعمال، لا ننصح بهجرهم، يبقى المسلم دائما وأبدا على صلة بوالديه ومحاولا للبر بهما والإحسان إليهما كما أمره ربه تبارك وتعالى، وإن كانوا على معصية. وليس في عمله هذا عقوق، بل في عمله هذا إصلاح لنفسه وإصلاح لأسرته الصغيرة، يعني لأهله وولده، ويحاول أن يصبر على والديه ويحسن إليهما حتى يرضيهما بعد ذلك، يعني يجتهد لإرضائهما على فعله هذا، ويبين لهم أن هذا هو الأولى وهو الواجب. ونسأل الله جل وعلا أن يهديهم سواء السبيل، وأن يوفق الجميع لمرضات الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة من يركع في الصلاة السرية بعد تكبير الإمام وهو لم يتم بعد قراءة سورة الفاتحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قراءة المأموم في الفاتحة وراء الإمام، اختلف الفقهاء في الصلاة الجهرية أو في الركعات الجهرية هل يقرأ المأموم وراء الإمام رغم جهره بالقراءة، أو الواجب عليه الإنصات، على قولين، أصحهما الثاني فيما نعتقد، والله أعلم. أما بالنسبة للصلاة السرية فقد اتفقوا على أن المأموم عليه يجب عليه قراءة الفاتحة وراء إمامه، يجب عليه قراءة الفاتحة لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. والألفاظ التي ترد والنصوص التي ترد فيها مثل هذه الألفاظ تدل على الركنية، على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والمأموم قد لا يقرأ الفاتحة في بعض الحالات، كتأخره في الدخول في الصلاة بعد الإمام، يعني كان مسبوقا وأدرك الإمام وهو راكع، فعليه أن يدرك الركوع، وإذا أدرك الركوع أدرك تلك الركعة ولو لم يأتي بالفاتحة، أو كأن يكون متأخر قبل الركوع، إلا أن الوقت لا يمكنه أن يقرأ سورة الفاتحة، وقد أجاب الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مثل هذه الحالة أنه إذا كان متأخرا وظن أنه قد لا يدرك الفاتحة قال عليه أن يبدأ مباشرة بالفاتحة، يعني لا يأتي بدعاء الاستفتاح، قال لأن دعاء الاستفتاح سنة والفاتحة فرض، والفرض أولى من السنة. ولكن الحالة الأخرى إذا كان يصلي وراء إمام يسرع في صلاته وفي قراءته، فإنه إذا كان يقرأ القراءة العادية، يعني القراءة اللي بالحذر، وهذه ربما أسرع أنواع القراءات، ولكنه رغم ذلك لا يدرك الإمام، هذا الإمام لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه، لأنه أسقط ركنا من أركانها ألا هو الاطمئنان. وإذا ابتلي به في صلاته يعيد هذه الصلاة، أو له كذلك أن، هذا بشرط أن لا يحدث فتنة، له أن يخرج من صلاته وراء الإمام وهو في الصلاة، كما فعل ذلك الذي اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطويل معاذ رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه لما خرج من الصلاة وصلى منفردا وهو مع الجماعة، لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان أمن الفتنة له أن يفعل ذلك. أما إذا كان هذا الإمام يصلي صلاة عادية إلا أنه هو ربما كان بطيئا في قراءته، فهذا إذا أدرك مع الإمام أو قرأ مع الإمام القدر الذي قرأه هذا حسبه، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم، فلكم وعليهم، والله تبارك وتعالى أعلم في هذه المسألة.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يسأل عن حكم حضور الولائم فيما يعرف بقاعات الحفلات.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه مسألة يكثر السؤال عنها، يعني بمثل هذا الجواب كذلك بدأ أحد أئمتنا وعلمائنا جوابه على سؤال عن مثل هذه المسألة أو في هذا الباب، يعني في حكم الحفلات أو الأعراس التي تقام في هذه القاعات المعروفة عندنا قاعات الأفراح أو قاعات الحفلات. هذه القاعات على نوعين بالنسبة للعادة فيما يقام فيها. هناك قاعات الغالب فيها أن الحفلات تكون بكل أنواع المنكرات المعروفة عندنا، من المعازف ومن الاختلاط ومن الصور ومن الرقص ومن المجول، نسأل الله عز وجل العفو العافية. هذه لا يجوز للمسلم أن يقويها بأي نوع من أنواع التقوية، وأن يشارك في حفلاتها، يعني ولو بإقامة عرس من أعراسه فيها، لأنه فيه نوع من أنواع التقوية لها ونوع من أنواع إعطاء الشرعية لها، وهذا لا ينبغي ولا يجوز. وفيه نوع آخر من القاعات التي نقول فيها أن الغالب في حالها أنها يعني بعيدة عن مثل هذه الأمور، يعني الغالب أنه عائلات
محافظة التي تجعل أعراسها فيها، ربما من حين آخر تقع مثل هذه الدفرات. وأنا أعرف بعض القاعات أصحابها يمنعونها أنواع المعازف كلها. والآن وجدت عندنا هذا في الجزائر ما يعرف بالمطاعم، هذه المطاعم ولله الحمد والمنة خالية من مثل هذه المنكرات، يعني الناس يأتون حتى أصحابها يؤجرونها للإطعام، يجيوا يأكلوا يمشيوا، يعني ما فيها شيء آخر، ما فيهش حفلة، يجيوا للأكل وينصرفون. هذه لا شك أنه لا حرج فيها، وكذلك النوع الثاني من قاعات الحفلات لا حرج فيها بإذن الله تبارك وتعالى. إنما الحرج والمنع بالنسبة للنوع الأول، وهذا الذي لشيخنا الشيخ محمد علي فركوس فتوى فيه. وقد سئل كذلك الإمام الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب، أردت أن أقرأ هذه الفتوى على مسامع إخواننا وأخواتنا. سئل قيل: ما حكم ذهاب الرجال إلى صلاة الأفراح بمناسبة كتاب أو عرس أو شيء من ذلك؟ وقد يقام بعض الخطب الدينية مع أن هذه الصلاة تقام فيها الأعراس الماجنة والمنكرة، يعني قد يكون اليوم عرس المحافظين وغدا عرس الماجنين في نفس المكان. جواب الشيخ: قال: أنا سئلت عن هذا كثيرا وكثيرا، فأنا أقول من آفات الحفلات اليوم بين الناس هو التكلف، يعني هذه المحظور الأول التكلف الذي يبالغ الناس فيه. قال: فأنا أقول أن الزوجين إذا أرادا أن يحتفلا بزواجهما فكما يقال أو يقول المثل العامي عندهم: على أد فراشك مد رجلك. أما الخروج بهذه الحفلات إلى أماكن مخصصة لإقامة حفلات، وكما بلغني أنها تكلف ماديا، يعني أسعارها غالية، بالإضافة إلى ذلك قد يكون هناك للجدران آذان كما يقال. ولذلك أنا لا أنصح أن يخرج الرجال في حفلة إلى مثل هذه الأماكن من باب سد الذريعة. ومن ذلك ما طرحته أو ما طرحته في سؤالك، أن هذا المكان قد تقام فيه حفلات ماجنة، حفلات موسيقية محرمة إلى آخره، وهذه أماكن الأصل أنه لا يجوز التردد عليها بسبب ما يقام عليها من معاصي. لكن قد يكون هناك أماكن أخرى قد تكون نظيفة من مثل هذا، مع ذلك أنا أقول ما ينبغي التوسع في الاحتفال بحفلة الزواج في مثل هذه الأماكن التي حدثت في مثل هذا الزمان. وهذا الحادث هو من جملة ما ابتلي به المسلمون في العصر الحاضر من تقليدهم للأوروبيين، لأن الأوروبيين هكذا يحتفلون، هكذا احتفالهم، لأنهم ما عندهم شيء اسمه سترة، ما عندهم شيء اسمه حشمة، شيء اسمه عرض، ما عندهم شيء من هذا، ولذلك هم على خلاف الأصل، كما يقول ابن تيمية: في الرجال البروز وفي النساء الحجاب، لكن الكفار على العكس من ذلك، تلقى المرأة متقدمة والرجل متأخر في الدخول أو في الخروج، جزاه الله رحمة الله جل وعلا عليه. فالشاهد أن الشيخ قال بهذا التفصيل، ومع ذلك الأولى في حق المسلم، مع الأسف الشديد هذه الأمور أصبحنا يعني أصبحت من الأمور اللازمة التي يعني لا يمكن تقريبا لأحد. نحن قبل سنوات كنا ما نسمع بهذه القاعات أصلا،
الناس الجيران فيما بينهم يتعاونون، الجار يعني يفرغ بيته لجاره يعينه في هذا الباب يوسع عليه، كانت تنصب تلك الخيام، كانت كذا كانت كذا، ولكن هذه الأمور كلها ذهبت، أصبحت القاعات وما تكلفه من التكاليف الباهظة على الناس، وتجد الرجل الفقير ويتكلف ذلك، ربما يستدين بأجل هذا الأمر، وهذا كله منكر، وهذا كله منكر، مثل ما قال الشيخ أو ما ذكر من المثل السوري، على أد فراشك مد رجليك، هذا هو، كل واحد يمشي على المقاس نتاعه، على المقاس نتاعه في عرسه، في سفره، في 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 بناء بيته، لا يتكلف وبعدين يغرق نفسه بالديون وما إلى ذلك، ويعجز بعد ذلك عن تسديدها، صلى الله جل وعلا العفو والعافية. هذا جوابنا على هذا السؤال، والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أحد إخواننا حديث عهد بشركة وطنية، والشركة تجبره على فتح حساب في أحد البنوك الربوية لتقاضي أجرته الشهرية، فهل هذا العمل جائز؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حرج عليه في مثل هذا الحال أنه يفتح حساب لأجل أن يتقاضى أجرته، لأنه هذا هو الذي يجري عليه العمل في العالم كله تقريبا، يعني الآن لا تصرف النقود والسيولة، يعني كل شيء يمشي، ابتلينا بهذا الشر، كل شيء يمشي عن طريق البنوك. ولكن نصيحتي لإخواننا أنهم لا يتركوا هذه الأموال في مثل هذه الحسابات حتى لا يعينوا هذه البنوك على منكرها، بمجرد ما يدخل تدخل أجرته لحسابه يخرجها ولا يتركها، يخرجها ولا يتركها، ما دام أنه لا تعامل معه مع هذا البنك إلا أن إلا إيداع، أي إيداع الشركة وإخراج، يخرج هو أجرته، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يقول: ظهر مؤخرا ورق بلاستيكي يلبس في الجدران بدلا عن الطلاء، هل يدخل هذا في عموم النهي عن تلبيس الجدران؟ وهل هذا النهي للتحريم أم للكراهة؟ فيدونا بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أنا الذي أعلم هو الورق، ورقي ما هو بلاستيكي، هذا البلاستيكي جديد علي. على كل حال، هو الذي ورد النهي فيه هو افتراش الجدران، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة الذي رواه الإمام الترمذي: ما أمرت بكسوة الحجر والطين، أي ما أمرت بكسوة الجدران. لما رأى عائشة جعلت ستائر في حجرتها ثم نزعتها رضي الله تعالى عنها بعدما سمعت هذا من نبيها صلى الله عليه وسلم، وجعلت منه وسائد، وما أنكر عليها بعد ذلك. هذا يدل على نهيه عن افتراش الجدران، والنهي للكراهة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما هذا الورق الذي يجعل على الجدران، يعني حكمه ليس حكم الفراش أو الستائر، حكمه حكم الطلاء، نفس الشيء، لأنه كالطلاء. إلى درجة لو أنه نزع لا أتلف، ما لا يستعمل مرة ثانية. والواجب على المسلمين في مثل هذا هو عدم المبالغة وعدم الإسراف في ذلك كما يفعل بعض الناس. يعني بعض الأنواع تكون غالية الثمن، يعني هذا لما كل هذا على جدران نكسوها، وربما تلك الجدران يعني تجعل تغطى بأنواع الأثاث وما إلى ذلك، لا يرى منها إلا القليل. هذا نهينا عنه، نهينا عن الإسراف والتبذير في مثل هذه الأمور كلها. هل الإنسان يكون عادي؟ وبالتالي يعني هذا النوع من الورق الذي ما سواء كان ورقيا أو بلاستيكيا، أنا هذا البلاستيكي ما سبق لي وأن رأيته، الله أعلم به، ولكن إذا كان كالورقي فهذا حكمه، هذا الذي يذكره أهل العلم، فهو لا يأخذ حكم الستائر بل يأخذ حكم الطلاء والعلم عند الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه على الأصل، والأصل في الأشياء الإباحة يباح استعماله بشرط عدم التبذير والإسراف في مثل هذه الأمور، لأننا نسأل عن كل دينار من أين اكتسبناه وفيما أنفقه، فيما أنفقناه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للإنفاق السديد الذي يبارك الله جل وعلا لنا فيه، والعلم عند الله.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: عندي قطعة أو قطعة أرض باسمي بإحدى الدوائر الريفية، وأنا أسكن في المدينة في منزل الورثة مع إخوتي، وهذه الأرض حرمتني من حقي بالاستفادة من سكن اجتماعي، ولم يبق لي إلا حق الاستفادة بالدعم الريفي، ولكن لا بد لي من تبديل إقامتي لتلك الدائرة، فهل يجوز لي تبديل إقامتي إداريا بدون السكن في تلك الدائرة للاستفادة من هذا الدعم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا، هذه المناسبة توجه بالشكر إلى الدولة على حسن رعايتها لمواطنيها بمثل هذه السكنات الاجتماعية وبمثل هذا الدعم الريفي وغيره من أنواع الإعانات في هذا الأمر وفي هذا الباب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقها لما فيه صلاح العباد والبلاد. أما عن سؤال الأخ الذي أراد أو الذي يريد أن يستفيد من الدعم الريفي وقد فاته على حسب قوله السكن الاجتماعي، فنحن لا ننصح بمثل هذه المخالفات لأجل لأن الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة. معليش، أنت لك حق أعطته الدولة لك أن تستفيد من مثل هذه الأمور التي تعطيها الدولة، ولكن بشرط أن لا تقع في الكذب والاحتيال وما إلى ذلك. فإذا أردت أن تغير إقامتك، تغير إقامتك إقامة حقيقية حتى تستفيد، لأنه من غير المعقول أن الدولة تعطي دعم ريفي في منطقة وأصحابها يسكنون في مناطق أخرى، هذا غير معقول. لابد نكون يعني احنا نتفهم مثل هذه الأمور، ولا ينبغي أن نقدم المصلحة الخاصة على غيرها من المصالح. فإذا غيرت إقامتك ولو يعني مؤقتا تستفيد من هذا الأمر، لكن لا بد من أن تغير الإقامة، أنك تغير الإقامة في الوثائق فحسب، فهذا نعتقد من الغش، لأنك ستصدر شهادة تسمى شهادة إقامة، يعني تشهد بأنك تقيم في هذا المكان وأنت لا تقيم فيه، هذا من الكذب الصريح. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق إخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لنا ولهم فيما رزقنا، إنه سميع مجيب. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. وإلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.